أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مهارات، وفي هذا الموسم مهارات وحلول. سوف نتحدث عن رحلة بناء بيت العمر. كثيرين مهتمين في بناء بيت العمر، كيف وش الطريقة؟ استضفنا لكم اليوم المهندس المعماري تركي الحصاني.
حياك الله. هلا مرحبا، حياك الله يا دكتور،
سعيد بلقائك لأول مرة، ولكن يبدو التقينا عبر الأثير عن بعد.
أكيد، الله يحييك، أبرك الساعات والله.
الله،
شكرا على الاستضافة.
تسلم، الله يسلمك. أنا خليني كذا بس نذكرها للمستمعين والمشاهدين، أول مرة تعرفت عليك ما شاء الله عليك، أنت حاضر في تويتر وفي منصات التواصل الاجتماعي بشكل ممتاز. فجاني كذا كم واحد سولي منشن على السناب، نزلت أنت كم سنابة مع ابنك محمد الله يحفظه،
صحيح،
وتجربته في الإذاعة المدرسية، وشوي قال لك البودكاست، شوي صورت البودكاست، صحيح. أعطينا كذا القصة.
هو كنت مسافر أنا وابن محمد للقصيم، فكان مشغل بودكاست تبعك ما شاء الله، فأعجبني يعني طريقة الإلقاء وكذا، وسألته كيف بديت وش التأثير عليك من البودكاست، فذكر أنه تجربته معك بالبودكاست قديمة يعني، وكيف أنه يعني أنت أعطيته المهارات الأولية بالإلقاء والإذاعة. حتى بنتي شهد ترى نفس الشيء، شهد هي اللي دخلت محمد بالبودكاست.
ما شاء الله،
فالحمد لله يعني أشوف عليهم تأثير جدا جميل. فوالله حتى أنا حبيت الموضوع ذاك اليوم، وصورته بالسناب ونزلته وسويت لك منشن، وتستاهل والله يا دكتور.
الله يعطيك العافية ويسلمك، وأصدقائنا وأصدقاء بودكاست مهارات يعطيهم العافية. هذا اللي وصلنا يعني معلومات وكذا، وتوقع كثيرين من أصدقائنا اعتز بصداقتهم عن بعد. الله يعطي العافية محمد وشاهد، قادونا نتعرف عليك أكثر، واليوم أنت موجود معنا ضيف.
أبرك الساعات الله.
طيب خلينا نبدأ في سؤال بسيط، رحلة بناء بيت العمر من أين تبدأ ومتى تبدأ في وجهة نظرك كمتخصص؟
هي أعتقد أنها من أصعب المراحل، اللي هي رحلة بيت العمر، وحتى يعني مسمى بيت العمر ما نبغى نسميه، لأنه هو صراحة المنزل الانتقالي. ثقافة المنزل الانتقالي يعني احنا اول
بيت المرحلة،
بيت المرحلة احنا اول شيء بنكون ساكنين عند الاهل، بعد ما نتزوج ممكن نكون ساكنين برضو عند الاهل في مكان ولا جناح ولا شقة، او نطلع بشقة، بعدين اذا كبرت العائلة نطلع بدور ونبني الفلة. فهي مراحل، ما اعتقد انه بيجي وقت يكون فيها البيت منتهي، ولا يعني خلاص اليوم انتهينا من البيت وهذا هو بيت العمر. هو بيت ينتقل معنا ويكبر ويصغر حسب الظروف سبحان الله. فهي المرحلة هذه صعبة جدا عند الكثير، أعتقد أنها كانت قبل تقليدية جدا، يعني أي أحد بيجي يعمر بيت يأخذ مخطط ابن عمه ولا قريبه ويطبق هالمخطط، سواء
الأرض معروفة يا 500 يا 600
كانت منتشرة بسبب أنه ما في ثقافة التصاميم المميزة والمعماري، وكانت العادات والتقاليد واحدة في البيت، هو البيت وخلاص، ديوانية ومجلس ومقلط وبيت مغلق، وهذا اللي احنا تعودنا عليه. ويمكن
عفوا ليس بيت مغلق بقدر انه بيت مفتوح، بيت العائلة الكبيرة،
هو مفتوح للاستقبال الضيوف، بس انا قصدي مغلق عن البيئة المحيطة فيه.
اوكي،
عن الاطلالات وغير يعني احنا كانوا يزعلون دايما اذا كنا نقول البيت مغلق ومكتوم وكذا، وهذه الحقيقة. بعد ما ارتفعت أسعار الأراضي، وبعد ما خلينا نقول تغير الفكر عند العملاء، أو تغير الفكر عند اللي بيبني بيت العمر، وشافوا نماذج كثيرة ودخل معماري للسوق، أعتقد أنها بدأت الحركة من خلينا نقول من 15 سنة تقريبا، دخل كم معماري حتى قبلنا يعني ما شاء الله، هم اللي أثروا بالسوق، طلعوا تصاميم جديدة وعلى مساحات صغيرة. بداية ارتفاع الأراضي خاصة في مدينة الرياض، كانت أول أراضي تذكر ما شاء الله المتر 1500، الحين وصلت 6، وكل ما ارتفع سعر الأرض كل ما صغر البيت، وكل ما حاولنا نستغل الأرض بشكل كبير ونكنسل القبو كذا. فأعتقد أن الفكر اللي صار والتغير بالعادات والتقاليد، ما نسميها تغير بالعادات والتقاليد، لكن تغير باللايف ستايل. يعني اليوم نتكلم حنا عن سكان مدينة الرياض، يمكن 60% من السكان تقريبا شباب وشابات، وأيضا دخول البنات في مجال التوظيف، مساعدتهم لزواجهم يعني باختيار البيت والتصميم، هذا خلى الحركة تكون يعني أكثر انتقائية واختيار في التصميم، زي ما نذكر وشفنا حنا بالمكتب عندنا. فأعتقد أن كل الأشياء هذه أثرت على تصميم المنزل وعلى اختيار المنزل. يعني أذكر إحنا
والتصميم أظن بدأ يتحول بدل اللي هو قالب واحد كما ذكرت إلى تصميم وفق الاحتياج، وفق احتياج وفق العائلة، عدد أفرادها، أعمارهم،
أي وفق الاحتياج وفق الميزانية. إحنا أذكر أول ما بدينا بـ 2015 بالمكتب كنا نعاني بإقناع العميل بالاحتياج. إحنا نجي نقول له أنت إيش تحتاج، كم ميزانيتك؟ فكانت الأسئلة هذه يعني بعض العملاء يقول يا أخي إيش دخلك، يعني إحنا نتكلم معاك إنه إحنا المسؤولين عن تصميم هذا المنزل، وهذا المنزل هو اللي راح لازم يكون ملائم لك بشكل كبير، فلازم تعطينا. يعني أنت جاي سواء أنت بتوصل ملابس ولا تشتري ولا داخل على طبيب، لازم يعرف مشكلتك، لازم يعرف احتياجك، لازم يعرف إيش فيك عشان يقدر يشخص لك ويعطيك. فهي المعماري خلينا نقول هو برضه يتحول إلى مصلح اجتماعي، يعني لأنه العميل يجي هي أول تجربة لها البيت، هذه مشكلتنا إحنا بالسعودية، أول تجربة، فهو يجيب إحنا نسميه يجيب العيد بالتجربة هذه. يعني يا يتعطل البيت، يا يصير كبير، يا يصير صغير، ما هو بعارف، يسأل واحد هو مخلص البيت فينصدم بعد ما يبدأ بالبناء إنه والله تكلفة عالية وما أدري إيش. لكن لما يجي عند مكتب ولا عند معماري مختص ويقعد يسأل عن الاحتياجات هو وزوجته، أعتقد أن قبل عشر سنوات ما كانت الزوجة داخلة بالخط مرحلة التصميم.
الآن يجون فعلا كعائلة ويتناقشوا معك بالحاجة وليس فقط الرجل لوحده.
أي لا لا، كانوا يعني إحنا من شروطنا أنه يعني يفضل أن الزوجة تكون حاضرة، وإذا كان في أولاد كبار يكونوا موجودين علشان إحنا نعرف كيف نطلع احتياجاتهم. يعني في بعض الأولاد يبغى له غرفة خاصة ولا غرفة دورين ولا مدري إيش، فعلشان يطلع تصميم ممتاز. ودائما احنا نعتمد بالاختيارات، وخلينا نقول نطلع احتياجات البيت من المرأة، لأن هي الموجودة بالبيت، هي اللي عارفة أكثر من الرجل باحتياج البيت وش تحتاج. تحتاج المطبخ واحد ولا اثنين، مستودع كم مساحته، العوائل تختلف، في عوائل تطبخ بشكل كبير، في عوائل معتمدة بشكل كبير على التوصيل زي ما انت عارف الحين، في حرمة يعني ما شاء الله شغلها وهمها بالبيت وتلقاها حلا وشغل وكذا، فأكيد تحتاج إلى مطبخ ومعدات
لمواصفات معينة بطريقة معينة،
مواصفات معينة البيت استقبالها. لما نتكلم عن هل يعني من الأسئلة نسألها العميل وزوجته أهلكم موجودين بنفس المدينة ولا موجودين برا، فيستغرب يعني ليش. الغرض من السؤال أنه أنت يجيك ضيوف من خارج المدينة هباتون عندك، مع أنه يعني هذه من الأشياء اللي تحولت بالبيت. أول لما الأقارب كانوا يجون من المدينة المدينة هباتون بنفس البيت، فصار البيت زي الضيافة والجلسة. الآن تغير كل شيء، يعني صار في شقق، صار في فنادق، فصار البيت مختص للعائلة. وهذا من الأشياء المهمة اللي كنا نركز دائما أنه البيت فقط للعائلة، لكن يتغير حسب الظروف. إذا أنت يجيك ضيوف من برا، والله أنت موجود بالرياض لكن أهلك بالقصيم، أهل زوجتك بالشرقية، فيجون كل شهر شهرين، فلازم يكون في ضيافة عندهم، لازم يكون في مجلس برا. لكن إذا أنت بالرياض وأهلك بالرياض وزوجتك أهلها بالرياض، فما في ضيوف ترددون عليك بشكل دائم، فلازم يكون البيت خاص فيك، يكون خاص للعائلة. من هنا تحديد الاحتياج، ودائما نربطه بالميزانية، لأنه دائما نتكلم عن
أكثر مرة تذكر الميزانية. ودي من البداية اسمح لي كذا أبغى أسألك كيف أحسب الميزانية من البداية؟
هي
هذه مهمة جدا حتى الواحد يعرف.
يعني أنا أعتقد أن الرياض الآن هي أعلى مدينة في سعر الأرض، يعني الآن بشكل ارتفع 6 مرات أو أكثر خلال 8 سنوات. يعني
كم المتوسط سعر المتر الآن؟
من 4000 تقريبا.
طبعا شمال الرياض عفوا كم؟
شمال الرياض وصل 6000، والأحياء اللي يعني يعني بالحطين وغيره وصل 9000 في المتر. فلما تتكلم عن 9000 ب 500 متر هذه حوالي 5 وشوية وحوالي 6 مليون مع السعي والضريبة، مبلغ مو بسيط يعني.
هذا لسه الأرض فقط،
أرض
باقي ما بنى.
تخيل الأرض هذه كانت ب 600000، الآن ب 6 مليون، فمبلغ مو بسيط. فهذه الأرض لازم استغلها استغلال أبعد درجة، يعني لو يحصل سوي أي شيء. يعني النظام الآن يعطينا 60% من مساحة الأرض،
نعم،
وفوق 65% والسطح 50%، وعندك قبو 100% فلازم تستغله بشكل جميل. لكن لما اجي استغلها لازم اشوف الميزانيه.
احنا خلينا نقول ميزانيه. الميزانيه اذا توزع هي كيف احسبها؟ ممكن على
الارض، على البناء تشطيب. هو غالبا العميل يعني يجي عندنا عنده الارض يعني خلاص خلص الارض موجوده هذه خلصنا. نجي نحسب السعر المتر كم يكلف. احنا نحسب العميل وش الطراز اللي رايح له، كلاسيك مودرن. غالبا المودرن يعني هو ابسط شيء ولا اقل تكلفه. فنقسم المسطحات حقت الارض هذه على التكلفه اللي هو حاطها اضافه الى الاثاث. بعض العملاء ينسى موضوع الاثاث والمطبخ، فتلقاه يخلص ويجلس على البيت بلاط يعني، فيخصم المبلغ ونقسم. نقول له ترى شوف عندك المسطحات هذه. بعض العملاء يجي يبغى بيسمنت، فاحنا نقول له لا ما يجي بيسمنت يعني صعب عليك انه يكون في بيسمنت.
قبو مكلف البناء
جدا لانه القبو دبل الدور الاول. والميزة يعني قبل ليش الناس كانت تروح للقبو قبل كم سنة؟ كان النظام ما مسموح لك بالسطح 10% من مساحة الدور الأول. يعني لو الدور الأول 300 متر مسموح لك بالسطح 30 متر غرفة. فما كان أحد يتشجع أنه يشتغل للسطح. الآن 50% يعني إذا عندك السطح 300 متر الدور الأول 300 مسموح لك
150
يعني نقدر نحط فيها جيم، نحط فيها جلسة، نحط فيها مكتب ماستر، غرفة النوم الرئيسية. وهنا نقدر نصغر الفراغات تحت وتصغر الأرض. يعني اليوم الأرض 300 تضاهي أرض 500 قبل 10 سنوات بالمسطح
صممت بشكل جيد. بناء عليه سعر المتر كم يتراوح من إلى؟
والله شوف اليوم السعر متقلب يعني ممكن أعطيك اليوم أقول لك والله العظم والتشطيب اليوم ممكن يوصل 2500 إلى 3000 تقريبا. يعني قبل كان يخلص ب 1500 لكن ارتفعت أسعار المواد ارتفاع عالمي يعني ما هو بسيط، وهذا شيء طبيعي بسبب المشاكل اللي صايرة وارتفاع المواد والطاقة. ف يعني يوصل ل 2500. نتكلم عن فيلا 300 متر ممكن تكلف مليون ريال من غير أثاث تقريبا، من غير تصميم يعني تقريبا.
وعفوا مساحتها كم؟
أرض 300.
أرض 300 مساحة مسطح البناء
توصل 500 مسطحات يعني اذا خلينا نقول 300 و يعني 400 متر مسطحات البناء كامله، 400 الارضي والاول والسطح الى 500 متر تقريبا.
واذا اضفنا هذه مليون البناء
على سعر الارض،
حط الارض
الارض اللي اليوم خلينا نقول 300 في يعني 4000 المتر مليون و200، هذه مليونين و200 تقريبا، مليونين
بدون الأثاث.
بدون الأثاث تقريبا يعني فسعر.
والأثاث كم ممكن يضاف حتى كذا ابغى اطلع
حسب يعني تقريباً. ممكن نتكلم على 400-300 ألف تقريبا يعني
وصلنا مليونين ونص تقريبا.
هذا إذا أنت بتشطب على ستاندر يعني مرة شيء سمبل وبسيط، وهذا اللي دايم ننصح فيه إنه ما يكون التشطيب مبالغ فيه. المواد موجودة بس إنه شطب.
بس بعضهم يقول ارتفاع السقف أعلى.
هو أصلاً ارتفاع السقف الحين البلدية ريحونا فيه، قالوا ارتفاع المبنى كله ما يتعدى 12 متر فما نقدر نرفع إلا إذا في قصور كبيرة. القصور طبعاً لها لعين ثانية يعني ممكن يكون ارتفاع الدور الأرضي 6 متر. ف يعني هذا اللي دايم ننصح فيه إنه لا تتكلف لا ترفع. لكن بعض المقبل على البناء يجي بثقافته القديمة ومعلوماته القديمة.
بناء على هالجولة الحلوة، هل تنصح الناس يروحون للجاهز ولا لأنهم يبنون؟
والله شوف الجاهز الحين تطور بشكل كبير لكن ما وصل لدرجة أنه أنا أدخل هذا المكان وهذا الشيء اللي أنا أبغاه 100%. يعني الجاهز إذا كان يلبي 60% من احتياجاتك فهو يعتبر جدا ممتاز، وهذا الطبيعي. صعبة مستحيل تدخل بيت تقول جميل جدا ما فيه أي حاجة ناقصة ولا زايدة علي. يعني غالبا اللي يدخل يشتري جاهز يقول والله كويس بس لو فيه ملحق، والله كويس لو فيه حاجة زي كذا. فالجاهز خلينا نقول أنه يقصر العنوة من البداية. موضوع السنتين اللي كنت بتجلس أنت في موضوع التصميم والاختيار والدفع، تروح وتحصل فلة. وفي مطورين مميزين الصراحة الآن بالسوق طلعوا ممتاز، خلينا نقول منتجات ممتازة ومساحات حلوة. ويعني غالبا المطورين الأذكياء تعملوا مع معماريين وشافوا السوق وين رايح وصاروا يطلعون هالمنتجات الجميلة. تدخل غالبا خلينا نقول يرضيك يعني بإذن الله. لكن تجربة أنك تبني بنفسك أكيد أفضل، لأنه أنت قاعد تصنع البيت وقاعد تدخل في التصميم
وفق احتياجك
والاحتياج. لكن هي عملية يعني طويلة ومرهقة، وهذه لازم تدخل في موضوع الإدارة والإشراف وتشوف لك أحد.
نبغى ندخل في التفاصيل هذه، الإدارة والإشراف والتصميم وكل حاجة. بداية من التصميم، بعض الغرف تلقاها مثلا لو 6x6 مساحتها تعتبر مساحة حلوة كغرفة، ولكن تدخل تشحنها ضيقة ضايعة وكل شيء. التصاميم الحديثة تلقى بعضها غرفة صغيرة 4x4
مدروس،
بس تشحنها حلوة وجميلة وواسعة. إيش السر؟
السر أنه بالتصميم المعماري قبل احنا كنا نشوف مخططات، هذا مجلس هذا مقلط، بس بدون أثاث، ما كان موجود الأثاث. التصاميم المعمارية الأصل فيها أنك تحط فيها الأثاث وانت تناقش الفكرة للعميل. أول فكرة يعني تطرحها، تطرح له البلان وفي الأثاث موجود، هذا المجلس وهذا الطعام وهذا المطبخ بكل المقاسات الحقيقية.
طاولة الطعام تقول والله خلاص 5 كراسي 6 7
5 زيد النقص. فالعميل يشوف البيت قدامك، ممكن تدخل على الواقع الافتراضي بعد، أنه البيت تشوفه كيف من جوا خالص، وهذه مرحلة
3D.
مرحلة متقدمة 3D شكل البيت. فهذا الفرق بين التصاميم اللي هي المحترفة اللي تطلع من مكاتب استشارية، والفرق بين التصاميم العادية اللي هي موجودة بالسوق. وهذه كانت نتاج أنه ما كان في مكاتب معمارية قبل، خلينا نقول من 40 سنة، من أول ما بدأت الناس والصندوق يبنون وكذا. هي شيء طبيعي يعني، ما كان فيه معماريين، ما كان فيه لاين، هي تكرار بيوتنا. عشان كذا طلعت البيوت متشابهة إلى حد كبير. يعني الفرق بين بيت أبوي وبيت عمي اللون ولا الشكل ولا البلكونة ولا يعني، بس قلبنا المخطط
شوي من الأثاث.
إيه، فهي كنا نطلع من بيت البيت، اللهم أن البيت جديد ولا هو نفس التصميم.
طيب خليني بس نبغى ناخذ كذا اهم التوصيات اثناء التصميم. دائما او يعني بعض المهندسين يقولون صمم البيت لك وليس للاخرين، بمعنى لك وفق احتياجك، لا تخلي نص البيت مقفل لا جاني ضيوف. صح. وبينما الان اختلف، واذا جاء ضيوف اخذ استراحه برا وعزمهم فيها وترك البيت. ايش النصيحه اللي تشوفها؟
النصيحه الان زي ما شايف بالرياض الحين، خلينا نقول انه إنه أنا أصدقائي يجون عندي بالبيت بشكل دائم، أعتقد أن هذه يعني خلينا نقول شبه صارت يعني انتهت. ما هو يعني قلم في الكرم ولا أنا ما أبغى أستقبل الضيوف، لا، هي اللايف ستايل صاير كذا، يا استراحات موجودة بشكل دائم ولا استقبلات كافيات. الحين الرياض يعني ما شاء الله فيه آلاف الكافيهات وجدا جميلة، وحتى جو أني أستقبل صديقي بالكافي أريح أنه أجيبه للبيت بشكل رسمي وما أدري إيش. يعني بالكافي أحس أنها مرة أحبية، حتى اجتماعاتنا بالكافيهات وكذا صار الموضوع سريع. حتى لو بتجيك ضيوف يعني، اللي إذا كان ضيف يعني أكيد بتستقبله بالبيت، بس غالبا يعني أنا أطلع أنا أصدقائي بشكل دائم مطاعم بوفيه مناسبة استراحة. فقبل ما كانت موجودة هالكافيهات وهل هالأماكن اللي تستقبل الشباب والشابات، فكان الاستقبال بالبيت
أكيد بيكون تصميم معماري معين يتناسب مع
الاحتياج يستقبل.
طيب مع الحياة الحالية الآن
هي موجودة هذه، استقبال الضيوف خارج الرياض يعني خلينا نقول بالمحافظات ما زالوا محتفظين زي ما يقولون بالشبة. أنا كنت أتكلم فكانوا يجيني هجوم من ما شاء الله من أحبابنا بالشمال والجنوب، احنا نستقبل والشبة عندنا بعد المغرب. وفعلا كل مغرب عندهم الشبة ويجلسون يوميا وببيوتهم، فما زالوا محافظين. لكن بالرياض
المدن الكبيرة
جدة والشرقية وحتى القصيم يعني خلاص تغير، فصار البيت للعائلة. حتى يعني صاحبة البيت تستقبل صاحباتها برا، فصار البيت للعائلة، فلازم نستغله بشكل جميل. يكون في مجلس، يكون في طعام، بس بشكل
أيوة. أنا أبغى هذه التفاصيل الله أفيك. أبو محمد زمان زي ما ذكرت اللي هي أنه كان جالسين طوال الوقت في البيت ففي تصميم معين، الآن صار الحياة كثيرا يذهبون للمطاعم والكافيات وغيرها. طيب كيف ترى تصميم مقاسات المجلس؟ هل وجود مقلط أو طاولة طعام للضيوف؟ ماذا عن الصالة؟ مجلس حريم مجلس رجال؟
هي شوف يعني خلينا نتكلم عن بيتي. يعني أول ما بنيت بيتي، أول ما صممته، يمكن أول ما خلصت عظم، كل من جاء قال أنت مسوي معرض يعني مفتوح 30 متر على الحديقة. هو عرضه 12 في 30 تقريبا 370 متر، فهو مجلس وطعام مفتوح على بعض وصالة ومطبخ أو مطبخين. هذا بيتي أنا بس الدور الأرضي، فعلا. وفي في
الدور الاول،
الدور الاول جناح وثلاث غرف، والدور السطح اللي هي جلسه وجلسه ثانيه، يعني جم وجلسه. فانا بيتي يستقبل ضيوف وبشكل فيه خصوصيه جميله، لكنه ما يمنع اني استمتع فيه باقي اليوم والمدة الأسبوع والشهر والسنة كاملة. لأنه استقبال الضيوف، إحنا دائما نعتقد أن الضيف إذا جاء يبي يشوف البيت كله، يبي يجلس أسبوع عندنا. هي استقبال الضيف بيجي مثلا 4-3 ساعات وخلاص، يعني حتى لو مهو بجاي بشكل يومي. فلازم نوجد حلول أنه البيت يكون مفتوح ومهو بمفتوح، يعني في خصوصية. المجلس مسكر والله راحت الضيافة، ممكن سلايدنج يفتح يكون مفتوح للبيت، لأنه أنا بشتري اليوم مجلس بيكلفني 50 أو 60 ألف ومفتوح للحديقة، فلازم يكون مستغل بشكل دائم. موضوع الفراغات المغلقة هذه بشكل دائم، المقلط اللي كان مسكر عليه بابين وفيه سجادة بس إذا جاء، يعني مسكر دائم، يعني هو للضيافة لكن تدخل هو كئيب. يعني إحنا كنا ندخل المقلط كئيب، ما هو فيه سجادة يصلون فيه ولا مدري إيش، صاير غرفة مدري كيف
متعددة الاستخدام،
حتى المجلس يعني لحد يقرب مسكر للضيوف. طيب ليش مسكر؟ ليش ما نستخدمه للبيت حتى لو جوا الضيوف؟ يعني وش المشكلة؟ فاختصرنا حنا أنه يعني ليش في ملحق برا، وفي مختصر أول، وفي مجلس الرجال اللي ما حد يدخله، لو يا حد يدخل مشكلة، وفيها المقلطة اللي عليه بابين اللي ما حد يدخله أبد ولا يفتح إلا إذا جاء ضيوف.
50% من البيت غير مستقبل.
أيه. وفيه الصالة هذه الجلسة دائم، وفيه مجلس الحريم إذا جو الحريم يفتح ويبخر وما أدري إيش. فلما تيجي تشوف الفراغات، عندي كم فراغ مسكر ما استفدت منه، وعندي كمية أثاث وعندي تكييف، وكبرت الدور الأرضي وحشرت الأرض، ما صار فيه إطلالات. هذا اللي كنا نحاول نقنع العملاء فيه، أنه يا أخي عادي أنت تستخدم البيت، ولو جو ضيوف يستخدمون نفس الفراغ. موضوع الفراغ المقفل هذا غلط. يعني دخلنا موضوع أنه نكنسل مجلس النساء، ما هو ضروري، ويكون المجلس واحد اللي هو مجلس الرجال، ويكون فيه صالة بس، يعني مجلس رجال وصالة. وأنا دائم أركز على موضوع الملحق الخارجي، هذا من أهم الفراغات بالبيت، لأنه إحنا ما زلنا كمجتمع نحب الخصوصية، ونحب يعني لو جانا ضيف يكون ماخذ راحته، يعني أنه يكون مرتبط بالبيت وجالس، تحس أنه ما بيكون شكل رسمي. لكن وجود الملحق لازم يكون مساحته ممتازة، ما يقل عن 4x6، غالبا يكون جلسة أرضية، وغالبا يكون فيه شبه ولا ومطلع للحديقة. هذا اللي نركز عليه. اللي صاير قبل أنه يحطون ملحق، تلقى الملحق 3.5x3.5، يعني لا هو بملحق ولا هو بغرفة، صعب الدخل فيه رجال، ونقعد فيه 24 ساعة، هو أهم مكان نقعد فيه، مع ذلك صغير. فحنا لا كبرنا، خلينا المجلس الرسمي يعني بشكل متناسب مع الطعام، مفتوح مع البيت، صغرنا مسطح الدور الأرضي، حطينا مثلا حدائق برا. دخلنا موضوع الحدائق، أول ما حد كان يعترف موضوع أن البيت يكون فيه زراعة، لا يموت الزرع.
أي عمل بدأت مع أجواء الرياض
يموت الزرع. ليش يموت؟ طيب الحدائق موجودة، يموت لأنك ما تسقيه، ما نفاضي يسقيك اليوم. طيب في جهاز ري آلي ولا على الكهرباء، وتحط له تايمر ويشتغل لحاله يعني. فدخلت موضوع الحدائق بالبيت، أصبحت المنازل ممتازة، وفيها طلالات وفيها راحة وفيها خضرة. وهذا نرجع الموضوع مهم جدا، أنه كنا نتفق عليه وأخذينه بالسلوك الإنساني بالجامعة، أنه المسكن أو الفراغ يأثر بشكل كبير على سلوك الإنسان. هذا شيء طبيعي، أنت لما تدخل مكان جميل وديكور حلو وفي إطلالة وفي شمس، طبيعي تكون مرتاح بشكل طبيعي تلقائي كذا. يعني مستحيل أنك تدخل بمكان مرتب وفي ديكور وشرح يعني تحس أنه متضايق، زي لبيهات الفنادق. يعني ندخل،
نعم،
أول ما تدخل تلقاك تشخص كذا ومدري إيش، وتمشي وكنب فخم، حتى مشيتك تتغير، حتى سلوبك مع الناس. هذا تأثير الفراغ على سلوك البشر. يعني عكس لما تدخل مثلا مكان عادي، أنا ما أقول أنه يعني الواحد يكون تغير سلوكه يصير عدواني ولا لا، بس أنه يكون تلقائي يعني. فتأثير المكان هذه يعني كثير يجهلونه، وكثيرين ما هم صدقين أنه المكان يأثر، أو السيارة أو غيره أو الفراغ أو الشارع يأثر على السلوك الإنساني بشكل طبيعي.
كيف تصميميا ندخل في هذه التفاصيل حتى يكون شرح وجميل كل حاجة، بداية من الدرايش والنوافذ إلى كذا؟ أعطينا بس
هي نرجع الموضوع المعماري. يعني قلنا قبل أنه أول السوق ما كان ينقصه كثير من المعماريين، ما كان في الرياض قبل 30 سنة المعماريين كانوا يعدون على الأصابع، وكانوا خلينا نقول أنهم يعني مشاريعهم محدودة. الآن مع دخول المعماريين ما شاء الله المتمكنين والفاهمين لعاداتنا وتقاليدنا وكل حاجة، تحس أنه طوروا هذا المسكن بحيث أنه يلائم المجتمع السعودي، لأنه منه وفينا المعماري عارف وش نبغى. تذكر أول التصاميم بلكونة وتتسكر آخر شيء ولا تصير منشر، لأنه مين من عاداتنا وتقاليدنا. ما إحنا مهما كان دائم يعني إحنا حتى لو كان في انفتاح نحب الخصوصية بشكل كبير. صعب أن يحط بلكونة بالدور الأول وأطلع كذا الصبح ماسك لي قهوة وأبو فلان يمر يسلم، هذه مستحيل تصير عندنا في السعودية. حتى لو في
شوف في بعض المسلسلات خارج السعودية
إيه ما لنا علاقة فيها هذه. أنا ممكن أصير مثلا منفتح بالدور الأرضي على بيتي على حديقتي في خصوصية، يعني ما زلنا محافظين. أما بالدور الأول يعني أني أطلع وأنفتح على الشارع وجيراني، يعني ما هي بموضوع أنه اختراق الخصوصية، بس ما زلنا شعب محافظ. وهذا اللي خلى بيوتنا أول القديمة اللي هي بيوت بطن الحوي كان فيه خصوصية جميلة، وكانت زي البيوت الشامية أول يسمونها أرض ديار، يعني اللي فيها نافورة وكذا. فهذه طلع تصاميم خلينا نقول اخترقت الخصوصية، ما هي من عاداتنا وتقاليدنا. لكن الآن التصميم الجديد ممكن أحطنا تراس ولا بلكونة وعالج فيه موضوع الخصوصية، بحيث أنه يعني مهما كان الشارع اللي قدامك عرضه 15 فلازم يكون فيه خصوصية، وجارك نفس الشيء. مشكلة أنه تشوه البصر اللي صاير، يعني تخيل بيتك وبيت جارك وحاطين شينكو الأبيض ارتفاع 6 متر الهواء ما يدخل، وتنكتم أنت بيتك يولع من الحرارة، وهذه مشكلة كبيرة يعني. فإحنا قاعدين نسوي تصميم في خصوصية، وبنفس الوقت تيارات الهواء تدخل والشمس تدخل بشكل جميل. دراسة الشمس كيف لما تجي تضرب البيت وكيف التكييف وكيف التهوية.
بما أنه جبت واجهات الشمس وعدت أكثر مرة، خليني في وجهة نظرك أفضل الواجهات أنه الأرض أو البيت
الجنوبية والشرقية غالبا
عادة يقول الشرقية رقم واحد.
أي الشرقية رقم واحد.
الشرقية ثم الجنوبية.
الشرقية بالرياض طبعا،
بالرياض. الغربية دائما هي الأقل سعرا والتي لا تفضل. أسوأ.
أنا بيتي يفتح كله غرب لأنه اضطريت.
كيف وجدت الحلول الواجهة؟
سويت بروزات بالدور الأول تقريبا 4 متر الدور الأول بارز على الدور الأرضي ممتاز، وفي شجر مرتفع تقريبا 6 متر وسويتها قبل، صورتها قبل فترة بالسناب. وهذه من الحلول الجميلة اللي ما تخليني أحط سواتر، وبنفس الوقت تعطيني خصية وجمال يعني وتيارات هواء. فهذا موضوع التصاميم، كيف يكون في خصية، كيف البيت الواحد يكون مرتاح بالبيت وسلوكه يكون ممتاز، سواء على الأفراد على الأولاد في احتياجاتهم.
نبغى نأخذ تجارب. هل في كذا أي عميل مر عليك كان مثلا عائلة بكذا أب وأم وجو وكذا وكان في تجربة سواء حصلت في الأخير فيها أخطاء معينة وكيف بعدين حلت، أو أنك فعلا وصلوا إلى نموذج إيجابي؟
والله شوف، هي الأكيد فيه أحيانا اللي هي الميزانية أكثر مشكلة واجهناها مع بعض العملاء، أنه يجي ويعتقد أنه المعماري يبغى يصمم له شيء صغير، ولا هو اللي جاي أصلا من بيت صغير ويبغى يأخذ كل الاحتياجات بيسمنت وكذا. يعني عندنا كذا عميل بعد ما عرفت الميزانية كنت أنصح أنه يكنسل القبو، لا إن شاء الله إن شاء الله تيسر، بس أنت شكلك مبالغ وما أدري إيش. فتخيل بعد ما خلصنا عظم قفل خلاص ما عنده فلوس يعني. فهذه من المشاكل اللي
ما قدر يكمل التشطيب،
ما قدر. قفلنا البيت بشينكو ومشينا الحارس، والآن له 4 سنوات جالس في كذا حالة يعني، سواء عملاء عندنا ولا أقارب يعني ومعارف. فأكبر مشكلة اللي هي الميزانية غالبا. اللي يجيك يعمر تلقى جاي زي اللي صايم يبغى يجلس على السفرة يأكل كل شيء، وهذا غلط.
ولا جلس ما كل شيء،
لا جلس تلقى أول تمرة ومدري إيش شبع السفرة قدام. وهذا نفس بيوتنا، أنت جاي لازم تكون منطقي وعقلاني ودارس الميزانية، واترك عنك التقليد. والمشكلة ما يذبحنا للتقليد، وهذه مشكلة أنا شفتها سبحان الله بعض المؤثرات اللي هي النساء. أبغى 500 وقبو زي بيت فلانة ولا مدري إيش، وهنا ندخل بالنفق. هذه دائما تصير المشاكل يعني. الرجل يقول أنا ما عندي ميزانية، وهي تقول لا نبغى البيت يصير فيه كذا. فموضوع التقليد، إحنا دائما إذا جاء العميل يقول تكفى لا تقلد، يعني مستحيل أنت تروح تبي تشتري سيارة لك أنت وعيالك، تبي تقلد مثلا أخوك اللي عنده 6 أطفال وأنت ما عندك إلا طفلين، تروح تشتري لي سوبرمان ولا لا، أنت ميزانيتك والحاجة اللي تناسبك الفترة هذه سيارة صغيرة كعمري مثلا ولا إيش، بعد فترة كبر وترى نفس البيت. لا هو يجي مع تو متزوج يبغى أعلى شيء، عندك فلوس لا إن شاء الله يتيسر، تيسر نصدم بجدار حنا وياه ونقعد، يعني هذه المشكلة. هو الله ييسر، لكن المنطق والعقلانية مطلوبة حتى بالبناء، لأنه أنت داخل على مشروع مكلف ماديا ومرهق. وأنا دائما أقول أنه هذا المشروع ممكن يدمر صحتك، دائما أحطها هذه بالسناب وبتويتر، لا تبني بيتك وتهدم صحتك، يعني هذا البيت مسؤول مسؤولية كاملة عن الضغط والسكر وأنه يجيك ثعلبة، دائما أتكلم فيها هذه، لأنه تخيل أنك أنت كنت عايش بشكل جميل وراتبك 14 ولا 15 ألف، مجرد ما تدخل بهذا النفق ومشكلة البيت إذا صار عظم لا يمديك تبيع ولا يمديك تكمل، مستحيل أحد يشتري عظم، اللي بيجي يشتري يقول أكيد في بلاء، أكيد بيطيح، فولا أحد يساعدك، الموضوع مهم بسيط، وغالك لسه 600-700 ألف، فتتحول حياتك إلى مأساة. يعني كنت أول عايش بشقة مثلا مبسوط، تدخل بهذا النفق، تجي بس أنت وعيالك، والله المفروض أن احنا ساكنين من سنتين لكن قدر الله حطينا قبو وصدمنا بجدار، عيالك يناظرون وكذا، راح الحلم وتبخر وصار مأساة. وشفت حالات كثيرة صراحة، والمصيبة أنه مهما تكلمنا يعني في تأثير، لكن أنا أقول دائما الذكي اللي يتعظ بمشكلة غيره، يعني لا تجي أنت زي التصوير اللي يقول لك هذه خشبة ولا تمساح اللي يوقفين على آخر شيء أكلهم كلهم، يعني وهو تمساح فهي خطر، إحنا نقول لك ترى الموضوع خطير، يعني ما هي موضوع جوال دي بتروح تشتريه والله ما ناسب تروح تغيره ولا سيارة تخلصها بسرعة، لا يا حبيبي، أنت مشتري أرض مبلغ وقدره وداخل الموضوع ما هو بسيط وقاولين
ومقاول ومكتب هندسي وأمور كثيرة. طيب هذه واحدة مهمة من ناحية يعني الصحية، أعرف أحد الأقارب ما شاء الله عليه شاب غبت عنه سنة
تغير
لا شيب شعره اللي طلع فيه الشيبات، قال والله من العمار والبناء وكل شيء، فهي فعلا قصة ثانية.
خليني هذه مشكلة عقب عليها بس بموضوع العمار، احنا طبعا مشكلتنا انه احنا لازم نعمر، احنا لازم نصدم بالجدار، احنا لازم نخوض التجربة، ما عندك مشكلة خذ التجربة، إذا تبغى تعمر عمر، وفي كثير حالات نجحت أنه هو دخل وأشرف على بيته وعد الموضوع. في أشخاص سبحان الله ما يتحمل خطأ في بيته ولا عمود معشش ولا سقف مدريش فيه، فتلقاه يعصب وينضغط وما ينام، وهذه مشكلة. أنا دائما أنصح حبيبي إذا أنت من النوع اللي يزعل، من النوع اللي يدقق على كل شيء، إذا جيت لقيت والله العامل حاط الحمضيات مدري وين وزعلت ابعد، لا تشتغل يا أخي، حط فلوسك بالشمس واجلس أنت بظلال، شو بحد يشرف. أنا اشتغلت مع كثير من العملاء وكثير من الناس اللي يعمرون بيوته، ما شاء الله في ناس يعني واحد عمر بيته وبعد فترة ممتاز العمر والمقابر العمال وما أدري إيش، فتح مؤسسة الحين كثير يعني استفادوا من التجربة ومشت أموره، وبعضهم جاهم جلطة ما يتحمل، يجي يلقى العمود معشش، طبيعي عادي عشش كسر العمود 200 ريال ترى، أنا أطلع لهم يعني واحد جيتك اليوم ما حط راسه على يدي وش فيك، وعندي عمودين معششة، طيب وش المشكلة وشلون والمقاول وبذبح هذي كسر، ترى قعدت أحسب لك كعب لقيمة العمود، قلت ترى العمود هذا اللي مضيق صدرك 200 ريال تربع ضغطك، قال لا صدق والله، يعني ما هو مفكر بالقيمة، قلت له ترى ما وجد الكراوت اللي يعالج التعشيش ولا وجد العمال يكسرون إلا يكسر الحاجة العادية، مشاريع كبيرة تصير فيها مشاكل، فأنا دائما صح أنت ما أنت قد الحاجة دي لا تدخل فيها.
إذن هذا كذا عنوان حلو، الصحة النفسية
لا تعمر بيتك وتهدم صحتك.
طيب خلينا نقول بحكم ما شاء الله تجربتك الطويلة، لو سألتك ما هي أبرز 3 أخطاء تتكرر أمامك؟ قلت ذكرت رقم 1 الميزانية وعدم إدارتها بشكل جيد، 2 و3
الاحتياج، يعني أكثر
وفق الاحتياج.
أكثر مشكلة يعني تلقى بعض الأشخاص يجي ما هم مدرك للمستقبل، انتهى البيت معمره يعني أقل شيء بتجلس فيه 15 سنة، وهذه مشكلة الآن في أحياء كثيرة بالرياض، شوف في بيوت ما كملت 15 سنة تهدم.
والسبب
والله دائما أصور بسناب وتويتر يا جماعة الخير كمية الهدم اللي صايرة بالبيوت والفرل اللي عندنا ما كملت 15 سنة، يعني توها بنت هذه ما هي بشيء يعني ما كملت ليش تهدم وبرا يعني تقعد 400 سنة؟
عفوا تعديل على التصميم ولا في مشاكل في
تهدم ما هو بعيب إنشائي، تهدم بسبب أن التصميم غير مناسب، صيبة بحي
وغير قابل للتعديل.
التعديل ندخل الموضوع أنه يعني إذا بتعدل البيت بيكلفك وغير كذا ما رح يطلع زين، وغالبا يبون شيء جميل. فهذه نرجع لنقطة أنه من البداية لو راح المعماري، الآن إحنا نشوف ما شاء الله مثلا القصور الملكية، الآن في قصور مثلا وقصور كبيرة صار لها 40 سنة موجودة، جدة تاريخية، بعض البيوت اللي عندنا هنا صممت بشكل جميل. يعني حتى لو تروح لأوروبا بيوت ولا يعني منازل أو صممت من سنين طويلة وما زالت جميلة، تدخلها جميلة. يعني أنا أعتقد أنه كمية الهدم بالرياض يمكن توصل 50% بسبب أن البيوت القديمة ما هي ملائمة للوضع اللي صاير الآن، للتكييف وغير والشبابيك بنيت الفترة شكل تقليدي من غير معماري متمرس، والآن جاء الوقت أنه والله يا أخي البيت ما هو مريح. إحنا قاعدين نشوف أمثلة، قاعدين نشوف السناب، قاعدين ندخل بيوت مرة جميلة 300 متر أحسن من بيتنا، وبيتنا 600 متر، البيت كئيب، الشبابيك صغيرة فيهدم. أنا عندي بالمكتب 50% من مشاريعي كلها هدم، قاعدين نهدم بأحياء ونطلع بيوت جديدة لأنه الهدم أسرع. أصلا هو البيت ما في شيء، يعني ما في تكييف، ما في شبابيك، عادي يعني.
نخشى بعض الناس يسمعوا الحلقة يقول مصائب قوم عند قوم فوائده،
أي
فمصائبهم دحين في الهدم وإعادة البناء هذه فوائد لكم من المكاتب الهندسية المعمارية.
ننصح أنه من البداية اختصر الموضوع وروح المعماري، وهذه
أعطي الخباز خبزه.
أي وهذه مشكلة أنه لا ليش ما يحتاج معماري؟ كنا نعاني أنه إقناع أنه
لا، بس صدر خلاص صار في وعي الآن عالي، تجاوز الناس كثير تجاوزوا بس وليس كلهم
جدا جدا.
طيب إذن أبرز ثلاث أخطاء، الأول ميزانية، الثاني الاحتياج،
الثالث اللي هي التشطيبات، المبالغة بالتشطيبات. أنا واحد ضد المبالغة بالتشطيبات والترقيع، ويعني يجي يقول لك والله أبغى رخام مثلا، متر الرخام اليوم يوصل إلى يعني خلينا نقول الزين يعني ب700 ريال 800 ريال، وغالبا يجيك شكل عادي يعني. وفي خامات غير الرخام ممتازة زي البورسلان، جدا جميل وممتاز وسهل التركيب.
سعره تقريبا
سعره 100 ريال،
أتكلم عن سبع أضعاف.
هذا رقم واحد، المبالغة بالتشطيبات. تلقاه ويجي يقولك أبي مثلا يعني صخام مركزي. ليش تبي صخام مركزي؟ والله يا أخي يقولون إنه ممتاز. لا ما يحتاج، ممكن تركب صخان عادي. الصخان المركزي في تكلفة عالية جدا، يكلف حوالي 25,000، غير كذا الفاتورة. يعني قبل كم سنة كانت الفاتورة رخيصة، الآن الطاقة مرتفعة وفيه كلام أنها بترتفع زيادة، فإحنا مع ترشيد الطاقة الصخان المركزي أنت عارف أنه يشتغل 24 ساعة صرف كهرباء، يعني هو الحالة ب 1500 ريال بالشهر.
تتكلم كثير، أنا في بيتي صخان مركزي.
أي فهو دائما أقول يعني أنت يهمك الحاجة تجيك، سواء جاية من القمر، جاية من الشمس، جاية من الصخان مركزي، جاية من الصخان فوق السقف، الحاجة تجيك وخلاص. إحنا دائما نقول إنه ركب حاجة مناسبة وتجيك وخلاص، يعني هو الاستخدام. زي مثلا الخلاطات المدفونة مثلا، هو المشكلة مع الأسف أنه يعني صاير الشيء صاير ترند، الناس يروحون مع الكراسي المعلقة والسخان المركزي والخلاطات المدفونة والمبالغة بالتشطيبات. ويعني
ترى هذه جماليات أنت قاعد تتكلم مثلا في دورة المياه، الكرسي يعني المعلقة، بالإضافة أنه السخان ما يشوفها الواحد،
أي ما يشوفها، السخان العادي ما تشوفه، يصير فوق السقف، فوق السقف وخلاص، أو سخان فوري. فإحنا نتكلم أنه الحاجة تستخدمها لازم تكون غير مكلفة، ولازم نفكر بالصيانة والتشغيل. الناس ما يفكرون بالتشغيل. أنت ممكن تركب قطعة بالبيت، هذه القطعة بالحالها بتكلفك بالشهر 1000 ريال كهرباء. غير كذا لو بتسوي لها صيانة لازم تكلم على مدري مين عشان يسوي لها صيانة. هو المفروض أنه الحاجات اللي موجودة بالبيت أنت تقدر تصينها بنفسك. يعني الآن اليوتيوب كلها موجودة، يعني تقدر تغير، ولا قلب الصخان الموجود عندك تقدر تغير أي حاجة عندك. فدائما أنا أنصح اللي يعمر فكر بالصيانة وفكر بالتشغيل. يعني صعبة، قبل فترة مصور بسناب عمارة حاط لك سبوت لايت بالواجهة كلها، أنا قلت تترك الشكل يعني صراحة مرة قبيح، غير كذا الصيانة شو أنا بغير ذي؟ معقولة لو
حرقت لمبتين كيف
أجيب سقالة وبطلع أغير؟ طيب ركب الول ووشر إضاءة تحت وتمسح لك الواجهة. غير كذا الإنارة اللي كانت راكبة كانت مطلعة عيوب اللياسة، فهذه هذه اللي ما يفكرون فيها. يجي يركب الشيء بعدين لما تجي الصيانة والتشغيل خلها يا رجل ما احنا مغيرينها، فيخرب الشكل وتكون راكبة كذا معلق، ولا يعلق الكثرية فوق بالبيت مع الهواء تصبخ في الجدار. فدائم نقول فكر بالصيانة والتكلفة.
طيب أبغى أنتقل بما أنك ذكرت التشطيب إلى كده لمحة في التصميم الداخلي، بعض الشغلات ذكرناها، هل تنصح بوجود بالإضافة للمعماري مصمم أو مصممة للتصميم الداخلي في التأثيث وهذه التفاصيل؟
والله شوف أكيد أكيد أكيد، يعني هو التصميم الداخلي شيء مهم، لكن خلينا نقول بعض الأشخاص يعني أو بعض العملاء ولا بعض الزوجات ممكن تدبر نفسها تأخذ تقتبس. يعني اليوم بنترست ما قصر، لأنه التصميم الداخلي مكلف في التصميم بداية ومكلف في الأثاث غالبا، لكنه يختصر، فهي تعتمد على الميزانية. عندك ميزانية والله جاب هات مصممة داخلية وهات لك أثاث ممتاز، والنتيجة بتطلع ممتازة يعني، فيعتمد على الميزانية.
طيب احنا عندنا باقي كثير أسئلة، فاسمح لي بعض الأسئلة بسألها سريعة ودنا فيها إجابات مختصرة.
ممتاز.
توصياتك في الإضاءة في المنزل؟
أقل شيء. احنا اول كانوا يحطون بالغرفه 16 سبوت لايت، فتدخل الغرفه كانك داخل محل ذهب، يعني كل شيء يلمع، وهذا خطا. غرف النوم للاسترخاء وللنوم، فالمفروض يكون فيها عده انواع اناره. السقف يصير فيه 4 سبوت لايت ممتاز، هذه للاضاءه العامه، ويكون فيه 2 اباجورات هذه عندي عند النوم وغيره، ويكون فيها اضاءه مخفيه اللي هي بالسقف، وهذه انا اعتقد انها افضل اضاءه بغرفه النوم، لانه انت داخل الغرفه تبي تهيئ نفسك للنوم. وغير كذا ما نبغى الغرفة تكون مبهرجة ويعني والولد يجلس فيها دائما، يعني يخلص شغله بيدرس يولع على بجوره واللي يولع الإضاءة اللي عنده وخلاص. فما نبالغ
انه يطلع الى صالة المعيشة او اي مكان تبقى اسمها غرفة نوم،
يطلع يطلع. عشان كذا احنا دائما الغرف صغيرة، يعني اذكر مرة شرحت بيتي وشرحت غرف اولادي 3.5 × 4.5 المكان السرير والمكتبة ما هم صدقين، لا لا لازم 4×5. ليش 4×5؟ طيب هذه عندك غرفة فيها سرير 1.60 ممتاز حقت ولد، وفيها مكتبة وفيها تسريحة والملابس جاي جزء مع دورة المياه، هذه قدامك حلوة عملية. في شيء محمد كويس غرفة؟ لا والله ممتاز، تنظيف سهل، تكييف طن ونص يكفي، الشباك جاي متر، استارة متر. فإحنا نتكلم عن يعني مساحات، أنا قاعد أوفر لك أمتار. المتر اليوم يكلف 6,000، وفرت لك 6 و6 و6 هنا 100,000، هذه قيمة التصميم اللي تعطيها المعماري. وفر لك بالمسطحات وأعطاك تصميم ممتاز وطلع لك بيت عملي ومريح نفسيا. هذه الأشياء اللي نطلعها يعني اللي إحنا نحرص عليها، هي نفس تفصيل الملابس. يعني تروح الخياط ممكن تطلع ما تقدر تمشي يا أخي من التخييط الثوب ولا ما هو مضبوط عليك، فلازم تروح لحد يضبط لك الشيء
وفق احتياجك.
وفق احتياجك.
طيب أيضا السؤال التالي، هل توصي وتنصح بوجود مصعد في المنزل؟
أكيد ضروري جدا، حتى لو ما ركبت أسس. والتأسيس مجاني ولا يأخذ إلا 2 متر مربع في البيت من كل دور،
بس مكلف بعدين عند وضع المصعد.
ما هو الآن المصاعد تبدأ، أول كانت خلينا نقول قبل 15 سنة لما يقولوا نوع عندهم مصعد بالبيت، عندهم مصعد، دولة ناس يعني كان المصعد ب 300,000 تقريبا، هو يعني خلاص مرحلة يعني كبيرة. الآن المصعد يبدأ ب 50,000. أنا أعتقد أن وجود المصعد يساعد على استخدام السطح بشكل يعني حتمي. يعني اليوم أنت لو بتحط السطح بتطلع، الأولاد بيطلعون بأكل ولا غير، ولا حتى لو بيطلعوا من الدور الأرضي للسطح، إذا ما في مصعد فتبي تكل الرجل عليه يعني، فبالنهاية بيهجر. وجود المصعد يساعد على أن يستخدم السطح بشكل جميل. يعني عشان كذا أنا أقول البيت ممكن يشتغل بوقت واحد، تلقى الأب مستقبل صديقه بالملحق الخارجي، والأم تلقاها عندها خويتها بالصالة، والأولاد عندهم أخوياهم بالسطح، فتلقاه يعني وهو بيت يعني 350-60 متر شغال كويس، أو حتى العيال جالسين بالسطح وكذا. فإذا دائما أقول أنا حتى العملاء عندي ما في مشروع طلع إلا مصعد، أتخانق معه يا أخي أنا ما أحتاج مصعد، ما فلوسي يخالف، أسس ولا تركب، هذه قاعدتي بالمباني، أسس ولا تركب، قفلها الحين خلها مستودع سكرة يا أخي. وكل اللي أسسوا ركبوه بعد سنتين لأنه توفر ومبلغه يعني مو شيء ترى يعني. صح عند إنه يقصر لك وأحيانا يكون الرجال كبير بالبيت بيطلع ينزل ضروري وجوده.
طيب سؤال أيضا آخر وهي من الأسئلة السريعة، مساحات المنزل وتقسيمها، يعني مثلا مع الحديث اللي سبق ذكرناه والضيوف وقلتهم وكذا كل شيء، مساحة المجلس سابقا كانت لازم يبغونا مساحات كبيرة أظن 10
يعني
كذا.
قلت لك على حسب، يعني اليوم أنا أجلس مع العميل أتناقش معه، بعض العملاء يجي ضيوف يعني مثلا والله هو تاجر ولا عنده استقبالات كثيرة يحب يجلس بالبيت يجي ضيوف كل ويكند، والله هو
هذا أوكي هذا حالة استثناء. لا نتكلم العوائل العادية،
العوائل العادية يعني المفروض أنه ما يتعدى 10 ضيوف، 10
10 يعني ليش؟ يعني 6 في 4 ولا أكثر أقل،
ممكن 5 في 7 6 في 4، لأنه هي تعتمد على الأشياء اللي دائما نناقش فيها يعني.
طيب أيضا سؤال آخر، هل تنصح بمطبخ واحد أم مطبخين؟
والله شوف الفترة الحالية يعني الناس تحولت إلى توصيل السريع، يعني أعتقد أنه يعتمد على ربة المنزل، هل هي تطبخ، هل هي عندها استخدام فعلي لهالمطبخين ولا لا. أنا دائما أقول مطبخ يكفي،
أنت دائما
مطبخ مغلق يعني،
هو فكرة بس أن المطبخ ثاني ديرتي كيتشن على قولهم المطبخ.
ما فيه والله ابن أحلى، عندي بالبيت أنا كلين كيتشن والله أنه صاير للقهوة بس. فيعني هذه مشكلتنا أنه إحنا حطينا الكلين كيتشن، أنا باني بيتي قبل 5 سنوات وكويس ديكورة مع الصالة يعني كلفني حول 50,000 ومع ذلك صاير ديكور. لو أنا مكبر المطبخ الثاني ديرتي وخلصنا يا ابن حلال يعني ما حرام يعني. فأنا أحب شيء يصير عملي يعني، ولا أحب أكلف على الناس. الحين المطابخ غالية، إذا بسوي 50,000 كلين كيتشن و60,000 ديرتي فمشكلة
حقيقة. باقي كثير من الأسئلة وفريق الإعداد يعذرني اللي ما سألت كل الأسئلة اللي أعدوها، ولكن لضيق الوقت احنا الى هنا مضطرين نتوقف ونقول كلمه ختاميه في نهايه هذه الحلقه.
الله يسلمك، انا دائما اقول اذهب للمختص، اذهب للمختص في كل شيء بحياتك يعني، سواء اذا بتصمم بيتك بتشتري ارض استشارات، هذا يريحك يعني. حتى لو كان اليوم في مختصين يعني ما شاء الله، في ناس يعلمونك شلون تتكلم يعني، هذول لهم قيمه ولهم استشاره، ففي المختص يقصر عليك المساحه أو المسافة يعني، ويوفر عليك بأشياء كثيرة. حتى لو كان تحس أنه يعني القيمة عالية، لا تأكد أنك بتستفيد. حاول تبني بيتك حسب احتياجك وميزانيتك، لا تدخل بهذا النفق ويكون يعني حلم مزعج بدل ما يكون حلم جميل وممتاز. إذا أنت ما أنت قادر أنك تبني بيتك بنفسك ونفسك يعني تزعل بسرعة ويرتفع ضغطك وتدخل بهالموال، حاول تجيب أحد يمسك هالمشوار كامل يعني. غالبا أغلب الناس يعني ما تتحمل الزعل والمشاكل. فبيت العمر دائما أقول أنه حلم جميل وممتاز، خله يمر بسلاسة وممتاز، وحاول تشرك أولادك بالتصميم والاختيارات واختيار الأرض، لأنه إذا ما أشركتهم بالتصميم يكون كأنه يعني رايحين المنتجع ولا فندق ولا شيء، فما عاشوا التجربة. خلهم يعيشون التجربة معك بالتصميم باختيار المواد، خليك وسيع بال، أي مشكلة تصير يعني وسع صدرك، لا تنضغط، صحتك أهم وألزم، لا تعمر بيتك وتهدم صحتك، هذا شعاري دائم يعني.
يعطيك العافية مهندس تركي الحصيني المهندس المعماري، شكرا.
الله يحييك يا دكتور، شكرا على الاستضافة.